بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن الآن لا نزال في باب فضل الجوع وخشونة العيش في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبل بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطردتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور ولقد أخذنا أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الجراب وعاء من جلد معروف، وبكسر الجيم وفتحها جراب وجراب، والكسر أفصح. وقوله نمصها بفتح الميم، نمصها، والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل، والكثيب التل من الرمل، والوقب بفتح الواو وإسكان القاف بعدها ياء موحدة، وهو نقرة العين، والقلال الجرار، والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع، ورحل البعير بتخفيف الحاء أي جعل عليه الرحل رحل البعير، رحل البعير أي جعل عليه الرحل. والوشائق بالشين المعجمة، والقاف اللحم الذي اقتطع ليقدم منه، والله أعلم. هذا الحديث فيه كسابقه من الأحاديث صبر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الشدة والجوع وخشونة العيش، كل ذلك في سبيل إبلاغ دين الله ونصرة دين الله تبارك وتعالى. فها هو جابر رضي الله عنه يصف حالهم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة يتلقون عيرا لقريش، وكان عددهم 300، فزودهم عليه الصلاة والسلام جرابا من تمر، زودهم جرابا من تمر، والجراب هو كما تقدم الوعاء من الجلد، فأعطاهم جرابا من تمر زادا لهم، لم يجد لهم صلى الله عليه وسلم غيره، وقد خرجوا لملاقات عير لقريش. فكان أميرهم أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يعطيهم من هذا الجراب تمرة تمرة، كل يوم تمرة واحدة، وكانت طريقتهم في تناولها يمصونها كما يمص الطفل الرضيع الثدي من أمه، يمصونها ويشربون عليها الماء، يمصونها ويشربون عليها الماء. قال فتكفينا يومنا إلى الليل. وكانوا يضربون بالعصي التي معهم الخبط، وهو ورق شجر معروف تأكله الإبل، ثم نبل بالماء فنأكله، إلى أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الحوت الكبير الضخم الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى لهم، وهو رزق أخرجه الله سبحانه وتعالى لهم ومن عليهم به، فأقاموا عليه شهرا كاملا، وكانوا نحو 300 يأكلون منه حتى يقول سمنا. وذكر من وصفه شيئا عجبا، وصف هذا الحوت وكبره شيئا عجبا، يقول لقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. الاغتراف معروف وهو الغرف الذي هو الاستخراج لله، ووقب العين أي فتحة العين، وقب العين أي فتحة العين، والقرار والقلال الجرار، بمعنى أن فتحة العين واسعة جدا. وكانوا يقطعون منه الفدر، يقطعون منه الفدر، والفدر هي القطع، يقطعون منه قطعا كالثور من حجم القطعة الواحدة، ثم يقطعونها فيما بعد، يعني يقطعون منه القطعة الكبيرة كالثور أو كقدر الثور، ثم يقطعون منها قطعا. يقول في بيان كبر حجم العين، فتحة العين لهذا الحوت، يقول أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، أجلسهم في وقب العين، يعني أن مساحة وقب العين فتحة العين اتسعت 13 شخصا. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامه، جعله قائما، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، ما يدل على كبره. قال وتزودنا من لحمه وشائقة، بعد أن أكلوا منه شهرا كاملا أيضا أخذوا منه زادا حملوه معهم، والوشائق القطع من اللحم ليقدد منه شرائح، يعني وشائق مثل ما يقال شرائح من اللحم حملوها معهم بعد أن أكلوا منه شهرا كاملا، وعددهم 300. فلما قدموا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال هذا رزق أخرجه الله لكم، ثم قال هل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وهذا أيضا من لطفه صلوات الله وسلامه عليه وجمال وكمال تعامله مع صحابته الكرام رضي الله عنهم. ثم أورد حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قال النووي رحمه الله الرسغ بالصاد والرسغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد. وهذا الحديث فيه عدم إطالة الثوب، عدم إطالة الثوب، وأن هذه الإطالة أبعد بالعبد عن الفخر والخيلاء. فجاء في هذا الحديث أن كم ثوب أو قميص النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرسل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال إن كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق. فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق دواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيلا أو أهيما. فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت عندي شعير وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثاث قد كادت تنضج. فقلت طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال كم هو؟ فذكرت له، فقال كثير طيب. قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. قال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ثم يقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه. فقال كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحيهلا بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقلت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتك ولا تنزلوها وهم 1000، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. قوله عرضت كدية بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثنات تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما وهو معنى أهيل. والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر، وتضاغطوا تزاحموا، والمجاعة الجوع وهو بفتح الميم، والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع، وانكفأت انقلبت ورجعت، والبهيمة بضم الباء تصغير بهيمة وهي العناق بفتح العين، والداجن هي التي ألفت البيت، والسؤر الطعام الذي يدعى إليه الناس وهو بالفارسية، وحيهلا أي تعالوا. وقولها بك وبك، قولها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم، فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. وبسق أي بصق، ويقال أيضا بزق 3 لغات، وعمد بفتح الميم أي قصد، وإقدحي أي غرفي، والمقدحة المغرفة، وتغط أي لغليانها صوت، والله أعلم. وهذا الحديث هو نظير الأحاديث المتقدمة في الشدة العظيمة التي كانت تواجه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، والجوع الذي كانوا يواجهونه. وهذا جابر رضي الله عنه يصف حال الصحابة يوم الخندق، يوم يحفرون الخندق العظيم الذي حفروه من جهة الشمال ناحية المدينة، ممتدا من شرقها إلى غربها، وهو مسافته طويلة وأيضا عريض بحيث لا تتمكن الأشخاص ولا الخيل أن تقفز، وجعلوه حاجزا حتى لا يتمكن المشركون من الدخول عليهم من تلك الجهة، وأخذوا يحفرون، وكانوا وقت الحفر يعانون من الجوع، حيث يقول لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق دواقا، ثلاثة أيام لا نذوق دواقا أي لم نطعم طعاما. فيصف هذه الحال العظيمة، ثم يذكر هذه الآية الباهرة والمعجزة العظيمة، حيث صنع جابر طعاما أراد أن يكرم به النبي صلى الله عليه وسلم واثنين أو ثلاثة من الصحابة، وهو بهيمة وقليل من الخبز، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار وكانوا يبلغون ألف، أكلوا كلهم منها حتى شبعوا، وبقي أيضا في البرمة وبقي في الخبز، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهدي، وقال لها إن الناس في مجاعة. فهذه آية من الآيات ومما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد هو الشدة التي لقيها الصحابة من جوع ونحوه كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي مرت معنا. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي أي ثوب أنس، وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانطلقوا. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون رجلا أو ثمانون. متفق عليه. وفي رواية: فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. في رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ قالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو نظير ما سبق في ذكر ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع والشدة، ومثله أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا نظير الحديث الذي قبل حديث جابر في هذه الآية العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام بتكثير القليل من الطعام حتى يكفي العدد الكبير من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، آية من الله وتكرمة لنبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن الآن لا نزال في باب فضل الجوع وخشونة العيش في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبل بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطردتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور ولقد أخذنا أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الجراب وعاء من جلد معروف وبكسر الجيم وفتحها جراب وجراب والكسر أفصح وقوله نمصها بفتح الميم نمصها والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل والكثيب التل من الرمل والوقب بفتح الواو وإسكان القاف بعدها ياء موحدة وهو نقرة العين والقلال الجرار والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع ورحل البعير بتخفيف الحاء أي جعل عليه الرحل رحل البعير أي جعل عليه الرحل والوشائق بالشين المعجمة والقاف اللحم الذي اقتطع ليقدم منه والله أعلم. هذا الحديث فيه كسابقه من الأحاديث صبر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الشدة والجوع وخشونة العيش كل ذلك في سبيل إبلاغ دين الله ونصرة دين الله تبارك وتعالى. فها هو جابر رضي الله عنه يصف حالهم وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة يتلقون عيرا لقريش وكان عددهم 300 فزودهم عليه الصلاة والسلام جرابا من تمر والجراب هو كما تقدم الوعاء من الجلد فأعطاهم جرابا من تمر زادا لهم لم يجد لهم صلى الله عليه وسلم غيره وقد خرجوا لملاقات عير لقريش فكان أميرهم أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يعطيهم من هذا الجراب تمرة تمرة كل يوم تمرة واحدة وكانت طريقتهم في تناولها يمصونها كما يمص الطفل الرضيع الثدي من أمه يمصونها ويشربون عليها الماء قال فتكفينا يومنا إلى الليل وكانوا يضربون بالعصي التي معهم الخبط وهو ورق شجر معروف تأكله الإبل ثم نبل بالماء فنأكله إلى أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الحوت الكبير الضخم الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى لهم وهو رزق أخرجه الله سبحانه وتعالى لهم ومن عليهم به فأقاموا عليه شهرا كاملا وكانوا نحو 300 يأكلون منه حتى يقول سمنا وذكر من وصفه شيئا عجبا وصف هذا الحوت وكبره شيئا عجبا يقول لقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن الاغتراف معروف وهو الغرف الذي هو الاستخراج ووقب العين أي فتحة العين، وقب العين أي فتحة العين، والقرار والكلال الجرار، بمعنى أن فتحة العين واسعة جدا. وكانوا يقطعون منه الفدر، يقطعون منه الفدر، والفدر هي القطع، يقطعون منه قطعا كالثور من حجم القطعة الواحدة، ثم يقطعونها فيما بعد، يعني يقطعون منه القطعة الكبيرة كالثور أو كقدر الثور، ثم يقطعون منها قطعا. يقول في بيان كبر حجم العين، فتحة العين لهذا الحوت، يقول: أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، أجلسهم في وقب العين، يعني أن مساحة وقب العين فتحة العين اتسعت 13 شخصا. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامه، جعله قائما، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، ما يدل على كبره. قال: وتزودنا من لحمه وشائقة، بعد أن أكلوا منه شهرا كاملا أيضا أخذوا منه زادا حملوه معهم، والوشائق القطع من اللحم ليقدد منه، شرائح يعني، وشائق مثل ما يقال شرائح من اللحم حملوها معهم، بعد أن أكلوا منه شهرا كاملا، وعددهم 300. فلما قدموا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: هذا رزق أخرجه الله لكم. ثم قال: هل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وهذا أيضا من لطفه صلوات الله وسلامه عليه وجمال وكمال تعامله مع صحابته الكرام رضي الله عنهم. ثم أورد حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي رحمه الله: الرسغ بالصاد والرسغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد. وهذا الحديث فيه عدم إطالة الثوب، عدم إطالة الثوب، وأن هذه الإطالة أبعد بالعبد عن الفخر والخيلة. فجاء في هذا الحديث أن كم ثوب أو قميص النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرسل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه، قال: إن كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق دواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيلا أو أهيما. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثاث قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال كم هو؟ فذكرت له فقال كثير طيب. قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. قال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ثم يقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه. فقال كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحيهلا بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقلت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت. فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتك ولا تنزلوها وهم 1000، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. قوله عرضت كدية بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما، وهو معنى أهيل. والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر. وتضاغطوا تزاحموا. والمجاعة الجوع، وهو بفتح الميم، والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع. وانكفأت انقلبت ورجعت. والبهيمة بضم الباء تصغير بهيمة، وهي العناق بفتح العين. والداجن هي التي ألفت البيت. والسؤر الطعام الذي يدعى إليه الناس، وهو بالفارسية. وحيهلا أي تعالوا. وقولها بك وبك، قولها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم، فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. وبسق أي بصق، ويقال أيضا بزق ثلاث لغات. وعمد بفتح الميم أي قصد، وإقدحي أي غرفي، والمقدحة المغرفة، وتغط أي لغليانها صوت، والله أعلم. وهذا الحديث هو نظير الأحاديث المتقدمة في الشدة العظيمة التي كانت تواجه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، والجوع الذي كانوا يواجهونه. وهذا جابر رضي الله عنه يصف حال الصحابة يوم الخندق، يوم يحفرون الخندق العظيم الذي حفروه من جهة الشمال ناحية المدينة ممتدا من شرقها إلى غربها، وهو مسافته طويلة وأيضا عريض بحيث لا تتمكن الأشخاص ولا الخيل أن تقفز، وجعلوه حاجزا حتى لا يتمكن المشركون من الدخول عليهم من تلك الجهة. وأخذوا يحفرون، وكانوا وقت الحفر يعانون من الجوع، حيث يقول لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق دواقا، ثلاثة أيام لا نذوق دواقا أي لم نطعم طعاما. فيصف هذه الحال العظيمة، ثم يذكر هذه الآية الباهرة والمعجزة العظيمة، حيث صنع جابر طعاما أراد أن يكرم به النبي صلى الله عليه وسلم واثنين أو ثلاثة من الصحابة، وهو بهيمة وقليل من الخبز، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وكانوا يبلغون 1000، فأكلوا كلهم منها حتى شبعوا، وبقي أيضا في البرمة وبقي في الخبز، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهدي، وقال لها إن الناس في مجاعة. فهذه آية من الآيات، ومما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد هو الشدة التي لقيها الصحابة من جوع ونحوه، كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي مرت معنا. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي أي ثوب أنس، وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانطلقوا. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم شبعوا، والقوم سبعون رجلا أو ثمانون، متفق عليه. وفي رواية فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. في رواية ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه، فقالوا من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ قالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو نظير ما سبق في ذكر ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع والشدة، ومثله أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا نظير الحديث الذي قبل حديث جابر في هذه الآية العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام بتكثير القليل من الطعام حتى يكفي العدد الكبير من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، آية من الله وتكرمة لنبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.